وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
كان رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بصحبتي؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك.
بل كل العمر عيد التي وإنه لعيد قصير.
بل كل العمر عيد التي وإنه لعيد قصير.
بل كل العمر عيد التي وإنه لعيد قصير.
بل كل عمر عيد وإنه لعيد قصير.
لسنا بحاجة إلى عيد الأم أو الاحتفالات الخرافية البدعية، فهذا العيد الذي يسمونه عيد الأم حرام أن يحتفل به أي إنسان مسلم، وطعن في دين الإسلام. إن عليك الآن مهمتين رئيستين: أن تخضع لشرع الله وتعمل به ببر الوالدين وعدم العقوق وعدم الاحتفال بعيد الأم. أما المهمة الثانية فهي أن تنتدب من نفسك داعيا ناصحا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بدعوة أقاربك وجيرانك وتحذيرهم من عدم الاحتفال بما يسمى عيد الأم.
نترككم مع إصدار متميز لفضيلة الشيخ أحمد السيسي، وهو خطبة بعنوان
عيد الأم.
والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله. السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشكله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله. البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، حيث كانت من سهله أو جباله. وألقف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا جل عن الشبيه والنظير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وقليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، كان الإسلام متميزا منذ اللحظة الأولى التي بعث فيها نبينا عليه الصلاة والسلام، كانت الهوية الإسلامية نقية واضحة، وكان هدف المسلم واضحا كل الوضوح في حس المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، دين كامل وشرع محكم متين ينتظم مسائل الحياة جميعا ولا يفرق بين الدنيا والآخرة، ولله تبارك وتعالى شرع محكم في كل حركة من حركات هذه الحياة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمسلم هو الذي يعمل على وفق شرع الله تبارك وتعالى في كل أمر من أمور حياته. ولقد كان الصدر الأول من هذه الأمة الذين نصرهم الله تبارك وتعالى وأعزهم وأعلى ذكرهم كانوا يتحرون اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر تصنع. هكذا كان اتباعهم لشرع الله تبارك وتعالى وبحثهم عن وجهة هذا الدين ليسيروا في ركابه ويلزموا غرسه. فهذه الأمة يجب عليها أن تطبق شرع الله تبارك وتعالى تطبيقا شاملا ولا تفرق بين شرع وشرع. ولقد نعى القرآن الكريم على الأمة الغضبية الملعونة من اليهود لأنهم فرقوا شرائع الله تبارك وتعالى فرائق بددا، فقال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الدين يجب على الأمة أن تحمل مهمته على عاتقها كدين كامل شامل، فقال إنه لا يقوم بدين الله تعالى إلا من حافظ من جميع جوانبه. فالعلاقات الاجتماعية والسياسات الاقتصادية والفنون والرياضة وسياسة أمور الدولة والقوانين والدساتير والأخلاق والآداب والمعاملات والعبادات والعقائد والشرائع
هي منظومة واحدة جاء الإسلام ليشع نورها على البشرية كلها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه ما فرط في هذا الشرع من أي شيء، فقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن دين كهذا يجب على المسلم أن يدرسه وأن يعيه وأن يطبقه وأن يعمل في سبيل الدعوة إلى هذه التشريعات الصحيحة. فدين الإسلام بني على أصلين رئيسين. الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. والأصل الثاني أن يعبد الله عز وجل على وفق شرع الله تعالى، وهو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، وهو تحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. فالتوحيد توحيدان، توحيد الله وتوحيد الطريق الموصلة إلى الله باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة مهمة بين يدي حديثنا عما يسمى بعيد الأم، فهذه نازلة وكائنة مدرية ألمت بالأمة الإسلامية مع منظومة من المخالفات الشرعية التي تواطأ الناس عليها وتوارثتها الأجيال حتى أصبحت قاعدة مقررة، وكأنها هدي ملزم من رسول الله أو شرع منزل من عند الله تبارك وتعالى. شد الصغير وشاب الشاب على ما يسمى بعيد الأم وعيد الأسرة ويوم الأم في طائفة من المقولات الضالة التي ورثتها الأمة الإسلامية عن أقوام لهم شرع غير شرعنا وهدي غير هدينا، بل عن أقوام لعنهم الله تبارك وتعالى وأمرنا بالإمعان في مخالفتهم والتباعد عن هديهم وعدم التشبه بهم، فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد أفصح رسولكم عليه الصلاة والسلام إفصاحا لا غبش فيه عن المقصود بالمغضوب عليهم والضالين، فقال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ولم يكتفي القرآن الكريم بذلك، وإنما علمنا أن أمتنا لها شرع واضح المعالم، فقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته معه إلى لزوم هذا الشرع، فقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالأمم الضالة السابقة عاشت في جاهلية جهلاء وتفرقت بهم الأهواء فضلوا السبيل إلى الله وكفروا بالله وتمردوا على رسله ونبذوا شرعه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فنعى عليهم القرآن الكريم. أما هذه الأمة فهي أمة واضحة مصطفاة مرحومة لها شرع متين محكم كامل يجب على كل مسلم أن يتبعه وأن لا يتشبه بأعداء الله في صغير أو كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم حسب على هؤلاء القوم. والأعياد والاحتفالات والمناسبات ما هي إلا جزء من شرع الله تبارك وتعالى. فبعض الناس يؤدي بدعة خاضعة في الشرع ويظن أنه بذلك يصنع عملا مرغوبا فيه أو يصنع عملا لا غبار عليه، وفي الحقيقة إنما يطعن في شرع الله تبارك وتعالى، لأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير ويتهم الشرع في القصور، لأن مثل هذه الاحتفالات أو ما يسمونها بالأعياد لم ترد في شرع الله تبارك وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الاحتفالات والأعياد في الإسلام لا تخرج عن يومين اثنين. لما نزل المدينة فوجد الناس يجتمعون في يومين يلعبون ويحتفلون بهما، فسأل عن هذين اليومين، فقالوا يا رسول الله كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال إن الله تعالى قد أبدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فلو كان مجرد احتفال الناس واجتماع الناس للاحتفال عادة أو أمرا مباحا لتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون ويحتفلون في هذين اليومين، لكنه بين لهما أن الاحتفالات والأعياد من جملة الشريعة الإسلامية، يجب على الأمة ألا تفارقها قلامة ظفر، فبين أن ذلك من شمول الإسلام ومن عظمة الدين. فاتباع السنة عصمة ونجاة للأمة، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الفتن وما يكون من تغير الأمور، فسأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن أصل جامع يعودون إليه ويتمسكون به في مواجهة الفتن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فما يسمى بعيد الأم أو بيوم الأم اجتمع فيه مشابهة للكفار ولطرائق الكفار، لأنهم يؤمنون أن عيسى عليه الصلاة والسلام ولد لأم ولا أب له، ولذلك يحتفلون بما يسمى بعيد الأم بأم عيسى، ولأنهم هناك أقوام لا آباء لهم في معظمهم، وإنما الأولاد جاءوا سفاحا من ممارسة الزنا، ولذلك عندما يولد الطفل هناك في بلاد الكافرين يكتب باسم أمه حتى تختار له اسم رجل ينسب إليه. هؤلاء أقوام ضائعون حائرون، هم كالأنعام، بل والله الأنعام خير عند الله تبارك وتعالى من هؤلاء، ولذلك ولأن العقوق سمة بارزة ومعلما واضحا في حياة هؤلاء الكفار، جاءوا بيوم يحتفلون فيه بالأم بمناسبة عقائدية بأم عيسى ومناسبة اجتماعية، لأنهم لا يأبهون للأم ولا يبرون الأم، ولذلك تسمعون عن طول العجزة والزمنة والطول التي أعدت لرعاية هؤلاء الكبار. إن هذه البلاد ملأى في طولها وعرضها بطول العجزة وكبار السن، فأيما رجل أدركته سن المعاش أو امرأة فلا شيء أمامه إلا أن يذهب إلى هذه البيوت التي أعدتها الحكومات لاستقبال هؤلاء العجزة الذين أصبحوا عالة على المجتمع، لأنه لا أبناء لهم يبحثون عنهم أو يصلون رحمهم، ولذلك لجأوا إلى الكلاب والقطط وغيرها مما يسمونها بالحيوانات الأليفة، يحسبون عليها ويصادقونها لأنه لا يؤنس وحشتهم ولا وحدتهم أحد من العالمين. وعندما يموت هؤلاء تبحث السلطات هناك عمن يقوم بشأنهم فلا يأبه له أحد حتى لو كان له أبناء. العقوق هي السمة الواضحة المعالم في حياة هؤلاء الأقوام، بل إننا سمعنا عن أناس كانوا يموتون ولا يدري بهم أحد حتى تخرج الرائحة الكريهة التي تعلن بانبعاثها عن جثة إنسان متحللة في هذا المكان، فتأتي قوات الشرطة لتكسر الأبواب وتهرع إلى إخراج الجثث المتعفنة، لأنه لا تزور هناك ولا صلة للرحم ولا يسأل أحد عن أحد. ولذلك خصصوا يوما للأم، عيدا للأم في هذا الشهر يحتفلون به بالهدايا والورود والمهاتفات والاتصالات والأغاني والموسيقى وغيرها. وهم كافرون لا شرع لهم ولا دين، فجاء هؤلاء العجزة النفسانيين الذين هزموا امام كل ما جاء من عند الغرب، والذين يشعرون بمركب النقص امام اعداء الله تبارك وتعالى، وارادوا تقليدهم في كل صغير وكبير من مناحي حياتهم، ففرضوا على المسلمين ما يسمى بعيد الام. واذا بابواق الدعاية والاعلام تفتح ابوابها ونوافذها على مصارعها بالاغاني والمسلسلات والافلام للتمجيد لما يسمى بعيد الام ويوم الام، واذا بالمدارس تفرض على الطالبات والطلبة ان يحتفلوا بالهدايا للمدرسات وغيرها فيما يسمى بيوم الام او بعيد الام، واذا بالاسر المسلمة تنساق جرفا وراء هؤلاء الاقوام من غير ان يراجعوا شرع الله تبارك وتعالى او يسألوا عن حكم الله عز وجل في مثل هذه النازلة وتلك الكائنة التي تطعن ديننا في الصميم، لانها مشابهة للكافرين، ولان فيها افتئاتا على شرع الله واحداثا وابتداعا في دين الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه حادثة بدعة لا مكان لها، ولقد كان في وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخصص يوما للاحتفال بالام او بالاسرة، ولقد كان في وسع الصحابة والتابعين وائمة الدين ان يخصصوا مثل هذا اليوم لاحتفال بالاسرة، لكن الدين الاسلامي اوجب وفرض على كل مسلم ان يعتني بامه وان يعتني بالنساء على جنس العموم. واوصى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالمرأة فقال: استوصوا بالنساء خيرا. هذه وصية خير البشر عليه الصلاة والسلام، استوصوا بالنساء خيرا، وصية واضحة للنساء عموما. وجاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من احق الناس بصحبتي؟ فقال: امه. قال: ثم من؟ قال: امه. قال: ثم من؟ قال: امه. قال: ثم من؟ قال: ابوه. وقال: امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك. وجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا فقال: يا رسول الله، جئتك مهاجرا وتركت والدي يبكيان. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. وجاء رجل يبتكر نفسه للجهاد في سبيل الله فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ألك أم؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيها فجاهد. أمره أن يترك الخروج للجهاد المقدس وأن يلزم عتبة أمه ليجاهد فيها، فهذا عتبه من الجهاد في سبيل الله، أن يخدم أمه ويقوم على رعايتها ويقوم على شأنها، هذا عتبه النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد. وجاء رجل آخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الخروج للجهاد وكان وحيد أمه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى أمك فإن الجنة عند قدميها. الجنة عند قدم الأم بأن يلزم رعايتها وبرها وصلتها. أرأيت إلى دين كهذا يرعى الأم هذه الرعاية؟ بل إن الله تبارك وتعالى يقرن بر الوالدين بعبادته وتوحيده فيقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أرأيت إلى كلام أجمل من هذا الكلام؟ هل سمعت حديثا أرق من هذا الحديث أو توجيها أفصح من هذا التوجيه؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تمرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل ما أعظم هذه الشريعة وما أشمل هذا التوجيه؟ هل جزاء من جنس العمل؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ المرأة التي حملت ووضعت وأرضعت وأزالت عنك الأذى وأماطت عنك البلاء وكانت تقدرك على نفسها، هذه رعى الإسلام العظيم حقها وأمرك ببرها وصلتها والقيام على حقوقها، حتى إن رجلا كان يطوف حول الكعبة حاملا أمه الكبيرة على ظهره، جعل نفسه دابة وظهره وطاء لأمه، حملها يطوف بها حول الكعبة، فرأى عبد الله بن عمر بين الطائفين فقال يا ابن عمر أرأيت أني قد جازيتها؟ يعني بهذا الإحسان والبر يحمل أمه على ظهره. فقال لا، ولا بزفرة واحدة، يعني ولا بطلقة واحدة من آلام الوضع والمخاض، لا، ولا بزفرة واحدة. هذا هو شرع الله تبارك وتعالى المحكم المتين. وذكر الله تبارك وتعالى في معرض الثناء على الأنبياء أنهم كانوا بارين بآبائهم، فقال عن يحيى بن زكريا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عطيا، وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، اسمع إلى جمال التأدب مع الوالد، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. فماذا كان الرد من أبيه؟ قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فماذا كان الجواب من إبراهيم لأبيه المغلظ عليه بالقول؟ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. هذا هو الإسلام، وتلك هي شريعة الإسلام في التعامل مع الوالدين، في رعاية الوالدين، في السعر على حقوق الوالدين. بل إن رجلا أمرته أمه أن يطلق زوجته بغير ماذا، فرحل إلى أبي الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله إن أمي أمرتني أن أطلق زوجتي فهل أطيعها؟ قال لا أقول لك أطعها أو اعصها، وإنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على هذا الباب أو ضيعه. فقال الرجل أشهدكم أنها طالق، أرأيت الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على هذا الباب أو ضيعه. تلك رعاية الإسلام لحقوق الوالدين على مدار الساعة في كل لحظة من اللحظات. يجب على الإنسان أن يرعى والديه وأن يقوم بحقهما، بل إن العلماء أوجبوا على الإبن إذا كان موسرا أن يقوم بتزويج والده إن كان الوالد يحتاج إلى الزواج. أرأيت يجب عليك أن تنفق عليه بل أن تزوجه إن كان بحاجة إلى الزواج، لأن الإنسان بماله ما هو إلا ملك لأبيه، بل إنه يأمرنا أن نقوم ببر الوالدين حتى بعد الوفاة. فأقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو لأبيه، أمرنا بالدعاء للوالدين والتصدق عن الوالدين، بعد وفاتهما، لأن البر ليس في الحياة فقط، وإنما بعد الوفاة يأمرنا أن نقوم بذلك. بل هو عليه الصلاة والسلام يطبق ذلك واقعا عمليا، فيستأذن ربه تبارك وتعالى أن يزور قبر أمه، فيأذن له ربه جل وعلا في القيام بزيارة قبر أمه، فيقف النبي عليه الصلاة والسلام على قبر والدته وحوله الصحابة، فذرفت عينه، فسأله الصحابة عن سر بكائه، فقال: استأذنت ربي في زيارة أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يغفر لي، لأنها ماتت على الشرك والجاهلية. أرأيت يبرهما حتى وإن كانا مشركين كافرين، يأمره الإسلام أن يقوم ببرهما ما لم يقع في عصيان الله تبارك وتعالى. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. هذا هو تشريع الإسلام في كل لحظة من لحظات حياة الوالدين وبعد موت الوالدين يأمر بذلك، ويحذر الإسلام ويرهب من حقوق الوالدين. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر، أكبر الكبائر؟ فقال الصحابة: بلى يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، الشرك بالله وعقوق الوالدين، وهو إدخال الحزن عليهما أو مخالفة الوالدين، أو أن يكون الإنسان سببا في سب الوالدين أو تنقص الوالدين، هذه كلها من الكبائر التي نهى عنها الدين الإسلامي، وأمر الأبناء برعاية حق الآباء والسهر على حقوق هؤلاء الآباء. وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن بر الأبوين كان سببا من أسباب تسليج كربة عظيمة لأناس وقعوا في معضلة، فحكى عن الأقوام السابقين أن ناسا كانوا يمشون فألجأهم المطر إلى غار في بطن جبل، فبينما هم في بطن الغار إذ نزلت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار، فتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى، فتقدم أول واحد فيهم فقال: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أحد، يعني لا يقدم على والديه أحد، وإنه نأى بي الشجر يوما، يعني قلب الكلأ للمرعى لرعاية الإبل فبعد في المسافة، فلما عاد بالحليب لسقيا الوالدين وجدهما نائمين وأطفاله يتضاغون جوعا يريدون الشرب من الحليب، فوقف بهذا الحليب على رأس والديه حتى استيقظا، وترك سقي أطفاله وقدم والديه على أبنائه حتى استيقظا، فبدأ بسقي الوالدين ثم دفع الباقي إلى أبنائه، فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك في سبيلك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فرأه السماء. أرأيت عمل عظيم بر الوالدين والإحسان للوالدين ورعاية حقوق الوالدين، هكذا يوجه الإسلام أبناءه إلى رعاية الآباء وإلى رعاية الأمهات وإلى اغتنام هذه الفرصة. فأن يكون والداك حيين هذه فرصة عظيمة فاغتنمها قبل أن يموت، فلا تجد بابا من أبواب الخير. جاء رجل قاتل إلى عبد الله بن عباس يطلب منه أن يرشده إلى عمل يكفر به عن القتل، قتل امرأة عمدا، فقال له عبد الله بن عباس: ألك أم حية؟ قال: لا. قال: فتب واستغفر. فلما مضى الرجل قالوا لابن عباس: لماذا سألته عن أمه؟ قال لأني لا أعلم عملا يعسل بر الوالدين، لا يعلم عملا يعسل بر الوالدين. حتى للقاتل توبة القاتل تكون ببر الوالدين ورعاية الوالدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، فهذا حديث بر الوالدين في زمن نحن أحوج ما نكون فيه إلى العودة إلى ديننا وإلى الرجوع إلى شرع الله تبارك وتعالى المحكم المتين. لسنا بحاجة إلى عيد الأم أو الاحتفالات الخرافية البدعية، فهذا العيد الذي يسمى له عيد الأم حرام أن يحتفل به أي إنسان مسلم، وطعن في دين الإسلام. أنت بذلك تساعد على إضعاف الدين الإسلامي. لا تتعجب، فإنما البدعة طعن في الدين، وبقدر اقتراب المسلمين من البدع بقدر ابتعادهم عن السنن. أن يصبح يوم فيه مشابهة للنصارى ولأعداء الله وللمجوس، المجوس أيضا يحتفلون بهذا العيد يوم النيروز في 21 من مارس. أن نحتفل بمثل هذه الاحتفالات هذا انتقاص من دين الإسلام. أن تنتشر البدع وتعمم حتى أصبح عيد الأم كأنه عيد شرعي منزل من عند الله. واسمع وانظر إلى أحوال الناس في هذا اليوم، إجازة والناس جميعهم يخرجون من بيوتهم بالهدايا، محملين بالهدايا والحلوى، قاصدين بيوت الأمهات أو الحموات أو غير ذلك للاحتفال بما يسمى عيد الأم. أي عيد هذا؟ لا نعرف في الإسلام عيدا للأم، بل نعرف في الإسلام صلة للأم وبرا بالأم في كل أوقات العام. إن الحقوق أصبح سمة زائدة في حياتنا الآن، فترى الرجل يقدم أولاده ويقدم راحته على راحة أمه وأبيه، وترى الرجل يريد أن يعيش كلا وعالة على أبيه وأمه، يريد أن يأخذ منهما ليعطي أولاده، يريد أن يطيع امرأته العاقة في حقوق أمه التي تحرضه على أمه. وكم سمعنا وقرأنا في الحوادث والجرائد وغيرها عن أبناء طردوا آباءهم من مساكنهم ليتزوج مكان أمه وأبيه، أو عن أبناء قتلوا أمهاتهم في سبيل الحصول على مال لشراء مخسر به. أرأيت إلى ذلك العقوق؟ عقوق بين واضح على كافة الأصعدة. والأفلام السينمائية والمسلسلات تزرع في الناس الآن هذا العقوق، بأن يرى الشاب شابا مثله أو شابة تمحي باللائمة على أمها، أو تتبجح في الحديث أمام أمها أو أمام أبيها. فأصبح الناس الآن يستحي أن ينادي أباه بكلمة أبي أو ينادي أمه بكلمة أمي، فتسمعه يتحدث عن أبيه فيقول لك الدكتور فلان والمهندس فلان، يتحدث عن أبيه يستحي أن يقول أبي، حتى لو ناداه أمام الناس يقول يا دكتور فلان أو يا حد فلان. أين كلمة أبي؟ أين هذه الكلمة الجميلة التي تحمل مشاعر مفعمة بالحب والعرفان بالجميل؟ أين كلمة أمي؟ تسمع الحجة فلانة أو أم فلان، وبعضهم ينادي أباه وأمه باسمه المجرد، يقول يا فلان أو يا فلانة، بل وبعضهم يمحن في السفالة والانحطاط فينادي أمه أمام امرأته أو أمام أبنائه فيقول يا امرأة يا امرأة تعالي أو افعلي كذا. أرأيت إلى العقوق؟ أرأيت إلى الانحطاط؟ أرأيت إلى الأخلاق الضائعة التي خلصت في أبناء الإسلام بفعل الأفلام والمسلسلات والتربية الطائعة في المدارس العلمانية التي ما عادت تمت إلى الإسلام بصلة، ثم أتون بعد ذلك فيقولون نحتفل بعيد الأم. أين البر؟ أين الصلة؟ أين القيام برعاية هؤلاء الآباء الكبار بعد أن قدموا إلينا المعروف والجميل عندما كنا صغارا؟ كان يحتبان عليه، هذا الرجل كان يقتطع من قوته وكان يلبس ثوبا واحدا طول العام حتى يوفر لك ثمن الكتب وثمن ثوب جديد ترتديه أنت في العيد. كان يقدم همك على همه، كان يعاد أنت وإخوتك أكثر من رعايته لنفسه. هذه الأم كانت تبيع مقاهها وذهبها في سبيل تجهيز البنت للزواج، أو في سبيل أن تشتري لك أنت ذهبا للخطبة وللزواج، ثم بعد ذلك لا يسمعان منك إلا التأفف وإلا أن تشيح في وجههما. لقد كان السلف يجلسون أمام أمهاتهم وكأن طفلا جالس أمام معلمه ومدرسه، بل إن كهمة الدعاء وكان من كبار العلماء كان يدخل على أمي خاضعا، فكان الذي يسمعه وهو يحدث أمه وكأنه مريض، فيقولون هل أنت مريض؟ يقول لا، ولكنني أتواضع في الحديث مع أمي. ورأت أمه يوما عمرو بن عبيد وهو من كبار المبتدعة المعتزلة يأتي إلى مجلس كهمة فقالت أنا لا أحب هذا الرجل، فقال له كهمة لا تأتي إلى بيتنا مرة ثانية فإن أمي لا تحب أن تراك هنا. أرأيت إلى الطاعة؟ أرأيت إلى بر الوالدين؟ نحن الآن لو أن أمه أو أباه اعترض على صديق فاسد فاسق له فحدثه بذلك يشيح وينفر في وجههما ويقول أنا رجل أنا كبير أنا كذا؟ لا، ما كذا علمنا الإسلام. الإسلام علمنا أن الوالد والوالدة شخصيتان لهما قدسية في حياتك، لهما أعظم أثر عليه وأعظم منة عليه، يجب عليك أن تتأدب معهما، أن تخفض صوتك عندما تتحدث مع أبيك وأمك، ألا تمشي أمامه، ألا تشيح في وجهه. هذه آداب غرسها الإسلام في نفوس المسلمين عندما يتعاملون مع الآباء والأمهات. ولسنا بحاجة إلى عيد الأم، ولسنا بحاجة إلى عيد الأسرة، لأن ديننا جعل من الأم والأب عيدا طيلة حياتهما حتى بعد الوفاة، أمرنا بقضاء بينهما أو الحج عنهما إن لم يكونا قد حجا. لقد جاءت المرأة تقول يا رسول الله إن أبي وقصته ناقته ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال حجي عن أبيك. وأمر بالصيام النذر عن الرجل أو المرأة إن كان قد نذر صياما فماذا؟ فقال من لم يصم صام عنه وليه. وأمر بالصدقة عن الوالدين والاستغفار للوالدين بعد وفاتهما والدعاء ومواصلة الدعاء للوالدين، لأن هذا الرجل وتلك المرأة كان سببا من الله في إخراجك إنسانا حيا إلى هذه الحياة. أتذكر نفسك عندما خرجت من بطن أمك قطعة لحم لا تنقضح معالمه، فامتدت أيدي الرحمة والشفقة إليه، فكان ذلك لتدفئتك وتهيئة الجو إليه، كان يفزعان من النوم لسقياك أو إطعامك أو إماطة الأذى عنك، كان يفتخران لك لثيابك ولشؤونك ولرعايتك، حتى إذا أصبحت رجلا جلدا كبيرا انتظر منك أن ترد لهم الإحسان والجميل، فإذا بك تشيح في وجوههم، وإذا بك تنحي باللائمة عليهم، وإذا بك تسارع إلى ما يغضبهما وإلى ما يدخل الغم والهم عليهما. هذه من أكبر الكبائر، عقوق الوالدين. احذر العقوق، احذر عقوق الوالدين، فإنه أضحى سمة بارزة ومعلما من حالم الحياة العلمانية التي بثها الإعلام وغرسها في نفوس المسلمين الآن. ثم جاءوا بعد العصيان وبعد القطيعة وبعد الوقوع فيما حرم الله من اغضاب الوالدين وقطيعة الوالدين، جاءوا يعالجون ذلك ببدعة ومشابهة لأعداء الله، جاءوا يعالجون ذلك بما يسمى بعيد الأم. يقاطع أمه طول العام وتعرض عن أمها طول العام، ثم تشتري لها وردة في يوم 21 من مارس وتذهب إليها. ماذا تغني هذه الوردة؟ ماذا تغني الكعكة؟ ماذا تغني الحلوى؟ ماذا تغني الهدية في ساعة من النهار؟ ثم بعد ذلك لا يعلمون عن أموركم شيئا. هل هذه هي ورقة السود التي تكسر بها الجاهلية المعاصرة زوءتها؟ دين الإسلام دين عظيم، دين كامل، شرع شامل، محكم متين، ينظر إلى الدنيا بواقعية، أمرنا بكل ما يقربنا إلى الله وبكل ما يقوي هذا البنيان الإسلامي والمجتمع العقائدي وإقامة هذه الدولة الربانية التي تعمل بشرع الله تبارك وتعالى. حذرنا من الابتداع في الدين، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة الحسنة، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا وبين لنا أن حب الله تبارك وتعالى على مدو حب رسول الله واتباعه، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبين أن علامة المسلم الحقيقي الصادق أنه إذا جاءه أمر الله أو أمر رسوله خضع له وعمل به وسارع إلى تطبيقه، ولم يتعلل أو يجادل أو يقول وماذا فيها أو نحو ذلك مما نسمعه من المجادلين. فقال الله إنما كان قول المؤمنين والمؤمنات إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال الله تبارك وتعالى واصفا منهاج المسلم في هذه الحياة والسبيل الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالله قضى أن لا يعبد إلا إياه، وقضى الإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين، ورسوله صلى الله عليه وسلم قضى برعاية حق الوالدين في الدنيا وبعد وفاتهما لكثرة الدعاء والصدقة والاستغفار عنهما وقضاء دينهما. وقضى وبين لنا أن الوالدين أعظم كنز في حياتك تغتنمه، وأن الجنة عند قدم الأم، وأن الوالد هو أوسط أبناء الجنة، وأن العقوق من كبائر الذنوب. فعلينا أن نغتنم تلك المناقب التي جاء بها الإسلام، وأن نتأدب بتلك الآداب الإسلامية. عندما تنادي والدك قل يا أبي، لا تقل يا حج فلان ولا يا أبي فلان ولا يا دكتور فلان. عندما تنادي أمك قل يا أمي، ابتسم في وجوههما، بادر وأصغي إليهما. عندما يفتي إليك النصيحة اسمعها باهتمام حتى ولو كانت مخالفة لما تعتقده أنت، اسمعها باهتمام لأنه يحبك ويريد أن يلقي إليك مفهم، يريد أن يكتب لك خلاصة حياته وخلاصة تجربته، يريدك أن تكون أحسن منه. إنك لن تجد في الحياة أحدا من الناس يريدك أن تكون أفضل منه إلا الوالد والوالدة، هذان فقط هما اللذان يتمنيان لك أن تكون أفضل منهما. أما أن نتشبه بأعداء الله فهذه موبقة عظيمة. فعيد الأم عيد وثني شاعري تحمل فكرة نصرانية، هي أم المسيح. لسنا بحاجة إلى مشابهة النصارى ولا مشابهة اليهود ولا مشابهة المشركين. نحن لنا نهج واضح ودين واضح، نتبع شرع الله تبارك وتعالى في كل صغير وكبير. نحن نؤكد هذا المعنى ونكرر ذلك المعنى لأن الناس تربوا على مفاهيم خطأ متباعدة عن دين الله، وأصبح عيد الأم جزء رئيس في حياة البيوت. هذا عيد باطل. الاحتفال بعيد الأم حرام، الهدايا في هذا العيد حرام لا تجوز، الخروج للاحتفال بهذا العيد حرام، سماع الأغاني في عيد الأم وغيرها حرام في عيد الأم وغير عيد الأم. يجب علينا أن نعلم ذلك جيدا، وأننا تربينا على مفاهيم مغلوطة بعيدة كل البعد عن دين الإسلام. يجب علينا أن نعلم أن شرع الله عز وجل مصدره في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عندما تبحث عن حكم الله، عندما تسأل أحدا من الناس، عندما تستفتي شيخا، اسأله عن الدليل، قل له ما الدليل على هذا الكلام. لا يجوز أن يأتي رجل فأقول لا شيء في ذلك على مسؤوليته، لا، كل إنسان سيسأل عن نفسه في يوم القيامة. لا تتبعوا الرجال، اتبعوا الحق المنزل من عند ذي الجلال. ولذلك لما اختلف الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل أمساك الحج، فقال قوم، قال أبو بكر وقال ابن عباس، قال رسول الله، فقال قوم، قال عمر، فاحمر وجه ابن عباس وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، أنت الآن تقول قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، ثم يأتي آت فأقول قال الأستاذ فلان على القناة الفضائية، قال الأستاذ علان على القناة الأولى. نحن نقدم قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول أئمة المسلمين العضول الثقات الذين فارت الأمة على فهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل. إن عليك الآن مهمتين رئيستين، أن تقطع لشرع الله وتعمل به ببر الوالدين وعدم العقوق وعدم الاحتفال بعيد الأم. أما المهمة الثانية فهي أن تنتدب من نفسك داعيا ناصحا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بدعوة أقاربك وجيرانك وتحذيرهم من عدم الاحتفال بما يسمى عيد الأم، لأن تبين لهم أن ذلك طعن في الدين وابتداع واختراع وتقليد لأعداء الله ومشابهة للمغضوب عليهم والضالين. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو عشيرتهم. أرأيت تحذير واضح من ربنا تبارك وتعالى، فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، استقم على شرع الله على دين الله، اتبع هذا الشرع، لا تقترع في الدين، لا تتبع في الدين. هذه آخر كلمة نختم بها هذا الحديث. بر الوالدين طاعة عظيمة لله، واغتنام حياة الوالدين من أعظم الأسباب الموصلة إلى نيل رضوان الله، وعقوق الوالدين كبيرة من أعظم الكبائر. والاحتفال بعيد الأم بدعة محرمة ومشابهة لأعداء الله، فاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم تبارك وتعالى، اتبعوا ما يحييكم، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وذرف الشقاء وخيبة الرجاء وشماتة الاعداء. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، اليك اواهين منيبين. رب اقبل توبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واستر عورتنا، واسلل سقائم صدورنا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من جميع الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم اذا اغفرنا الى ما ضاروا اليه. اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.